بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ أبا عبد النور، حديث ابن عمر في وقف عمر أرض خيبر، وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة. وأين الشاهد فيه؟ حديث أبي هريرة، أين الشاهد فيه؟ أين الشاهد فيه يا عبد الرحمن؟ حديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث ما عندك الكتاب ولا بلغ المرام؟ طيب خالد، قوله بالنسبة لخالد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. طيب هناك من اعترض على هذا الاستدلال، ما هو الاعتراض الذي ذكره الصنعاني على الاستدلال بقول بتحبيس خالد رضي الله عنه لأدراعه واعتاده؟ ما هو الاعتراض الذي ذكره؟ انتبهتم للكلام أمس أو ما انتبهتم له؟ قال: الحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة، وأنه يؤخذ بزكاة آلات للحرب زيادة في سبيل الله، وعلى أنه يصح وقف العروض. قال أبو حنيفة: لا يصح، لأن العروض تبدل وتغير، والوقف موضوع للتأبيد. طيب، ودل على صحة وقف. طيب قال: قول وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر بأن القصة محتملة لما ذكر ولغيره. إيش معنى لما ذكر ولغيره؟ محتمل أنه أوقفها، ومحتمل أنه جعلها يعني من زكاته، بأنه في زكاته صرفها في سبيل الله، وعلى جواز صرف الزكاة. طيب، فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر. قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا وعدم تصرف، ولا يكون وقفا. لكن حتى ولو لم يتم الاستدلال بهذا الحديث، هل يصلح وقف هذه الأعيان المتحركة التي غير الأعيان الثابتة؟ الأعيان الثابتة مثل ماذا؟ مثل الدور، الأراضي. وأما الأعيان المتحركة فهي مثل السلاح. هل يصلح وقف السلاح في سبيل الله؟ سيارة كذلك للجهاد في سبيل الله، أو في للدعاة إلى الله ونحو ذلك، أم أن هذا يختص في الأشياء الثابتة؟ صحيح أنه يصلح، لأن العين تبقى، عين هذه الأشياء تبقى. فإذا أوقف سيارة مثلا ستبقى، هي ما ليست أكلا وشربا حتى يقال أنها لا تكون وقفا، لأن الوقف كما تقدم معنا يعني من شروطه أن يكون مما يدوم نفعه ويستمر، تستمر عينه، تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، فيمكن انتفاع به مع بقاء أصله. قال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر الاحتمال الوارد الذي ذكره الصنعاني، قال: ولكن يقال في حكم هذه المسألة، أعني وقف الأعيان غير الثابتة، يقال إن الأصل في التصرف الصحة حتى يقوم دليل على المنع، ولا دليل على المنع، فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها، فهي كالأعيان الثابتة سواء. أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها، فهذه لا يصح وقفها، وإن قدر أن أحدا أوقفها فهي صدقة في الحقيقة. يعني لو أعطاك إنسان كمية من الماء، العلب هذا، قال: هذا وقف، هل يقال هذا وقف؟ ما هو وقف. لماذا؟ لأن الوقف تبقى عينها ويستمر رفعها، هذا يشرب وانتهى، إذن ما يقال عن هذا وقف، إنما يقال ماذا؟ صدقة، هذا صدقة. لكن لو أوقف بئرا، لو أوقف بئرا يخرج منها الماء، نعم هذا وقف، لأن البئر مستمر النفع منها، قال وإن قدر أن أحدا أوقفها يعني الأشياء التي تنتهي وما تبقى عينها فهي صدقة في الحقيقة. فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لم يصح الوقف وكان صدقة، وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقف على الفقراء لجاز، لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه. على كل حال هذه المسألة تقدمت لنا فيها في باب الوقف في الشرح الممتع، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقفه وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام أيضا، وهذا القول هو الصحيح. المراد به أنه إذا وقف شيئا يستمر منه النفع نعم، أما شيء لا يستمر منه النفع فهو صدقة، فهو صدقة. ولذلك جاء في الحديث في بيان الوقف الذي استدل به أهل العلم صدقة جارية. ما معنى جارية؟ مستمر نفعها وأجرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الهبة والعمرة والرقبة. ما هو الفرق بين الهبة والهدية؟ ما هو الفرق؟ هل هناك فرق بين الهبة والهدية؟ من عنده جواب؟ ها؟ نوح؟ ها؟ في فرق؟ ما هو؟ ها؟ يعني الآن إنسان أهدى لك كتابا وآخر يقول هذا هبة لك، هل هناك فرق؟ أخ أنا صالح، ما بينهما فرق؟ ها عندك طيب. يقول العلماء الهبة أنواع، الهبة المطلقة هذا الأول، الهبة المطلقة ما قصد بها نفع المعطى، الهبة المطلقة ما قصد بها نفع المعطى. الثاني، النوع الثاني الصدقة، النوع الثاني الصدقة ما قصد بها محض ثواب الآخرة، ما قصد بها محض ثواب الآخرة. الثالث، النوع الثالث من الهبات العطية، العطية هي الهبة في مرض الموت المخوف، هي الهبة في مرض الموت المخوف، وتشارك الوصية في أكثر أحكامها، تشارك الوصية في أكثر أحكامها. النوع الرابع الهدية ما قصد به التودد والتأليف، الهدية ما قصد به التودد والتأليف، تهادوا تحابوا. النوع الخامس هبة الدين، هبة الدين ما معنى هبة الدين؟ الإبراء من الدين، الإبراء من الدين، يقول ذمتك بريئة من الدين الذي عليك عفى الله عنك، هذه تعتبر هبة، هبة. هبة الثواب النوع السادس، هبة الثواب ما هي هبة الثواب؟ التي يقصد بها ثواب الدنيا. ثواب الدنيا يمعناه أنه ينتظر منك جزاء هذه الهبة. في حديث ابن عباس ذلك الأعرابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ناقة والنبي صلى الله عليه وسلم مثابه عليها فقال له رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده قال رضيت؟ قال نعم. هبة الثواب، هذه هبة الثواب. بعضهم قد يعطيك هبة ما يريد من ورائها شيء آخر، لكن هذه إذا كانت في حق المسؤولين كانت ماذا؟ رشوة. هذه كانت رشوة، وفي حق غيرهم تعتبر من الأمور التي معناه أنه إذا كان ما سيعطيه ما قصد من أجله فلا يقبل هذه الهدية، لا يقبل هذه الهدية، لأن ما تطيب نفسه إلا بمقابل إعطائه ما قصد الهبة من أجله. أيهما أفضل، الصدقة أم الهدية؟ أيهما أفضل، الصدقة أم الهدية؟ عندك يا أخانا سلطان الصدقة أفضل، وأنت يا أبا خالد يعني قد تكون الهدية أحيانا أفضل والصدقة أحيانا. طيب، معنى أن فيها تفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته، لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات. وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين، إما لمحبة وإما لصداقة وإما لطلب حاجة، يعني هذا أنواع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فلا يكون لأحد عليه منة، ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي الصدقات، ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره. وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل، إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته محبة له، ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. كلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى 31269. قال الصنعاني رحمه الله: الهبة بكسر الهاء مصدر وهبت، وهي شرعا تمليك عين بعقد على غير عوض، على غير عوض معلوم في الحياة. تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة، ويطلق على الشيء الموهوب، ويطلق على أعم من ذلك. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، معناه أنه أعطاه عطية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليشهده على صدقتي، لأن أمه رفضت هذه الهبة وقالت: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أيقرها أو لا؟ قال: فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وهذا يعتبر من الاستجابة، التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استجابة ومبادرة وامتثال. ما قال أنا ولدي هذا أنا أحبه أكثر من إخوانه وقد أعطيته، لا، سمعا وطاعة، رجع ورد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ماذا يفهم من قوله فأشهد على هذا غيري؟ إيش يفهم من قوله فأشهد على هذا غيري؟ هل معناه أنه لا بأس أن تذهب إلى غيري وتشهد على ذلك أما أنا لا أشهد؟ هل يفهم منه هذا الفهم؟ قال به بعض أهل العلم، قالوا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حق غيره فإنه لا يكره لأنه قد قال أشهد على هذا غيري. هذا ليس إرشادا له، وإنما إنكارا، إنكارا أنه لا تشهدني على هذا، هذا جور، هذا ظلم، والظلم لا يجوز أن يشهد عليه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. ثم أيضا ذكر علة من العلل التي من أجلها حرم الله التفضيل بغير مسوغ شرعي. ما هو السبب؟ قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ كما أنك تريد منهم أن يكونوا لك طائعين جميعا، كذلك سوي بينهم في الهبة، وهناك فرق بين الهبة وبين النفقة. النفقة غير الهبة، النفقة ما يلزم أن تسوي بينهم، النفقة قد يحتاج الصغير ما لا يحتاجه ابن 10 سنين، ربما عندك ولد صغير يحتاج إلى اللبن الذي هو الحليب، ويحتاج إلى ملابس أكثر، ويحتاج إلى غير ذلك من الأشياء، فنفقته أكثر من الولد الذي قد مضى عليه 6-7 سنين 8 سنين، هذا ما يحتاج إلا أكل وشرب فقط، أما هذا يحتاج إلى مؤن كثيرة. فهل يقال ما دام هذا الصغير نعطيه نفقة في الشهر 20,000 إذن الكبير لابد أن نسوي معه ذلك؟ لا. وهكذا أيضا ولد كبير احتاج إلى الزواج، ولد كبير صار بالغا يحتاج إلى الزواج، هذه من جملة النفقات. إذا كان يقدر الأب على تزويجه يجب عليه، إذا كان يقدر يجب عليه. فهل يقال لابد أن تسوي بين هذا الولد وبين الصغار ما دام أنك أعطيت الكبير وزوجته؟ إذن لابد أن تعطي من الآن مالا لهذا الصغير مقابل أنك أعطيت الكبير ليكون مثله سواء، تقول الله أعدل بين أولادكم، هذا ما هو صواب، وهذا استدلال في غير موضعه. إنما الذي يجب عليه العدل فيه أنه إذا وصل هذا الولد الصغير إلى مثل سن هذا الكبير وعنده قدرة على تزويجه أن يزوجه. ولهذا يقول العلماء إن الوصية التي يفعلها بعض الناس للولد الصغير يوصي له بأرض أو يوصي له يخصصه بمال من تركته أنه إذا مات يعطى هذه الأرض مقابل أنه قد زوج إخوانه الكبار، قالوا هذه الوصية في غير محلها، وهذه الوصية غير مشروعة، لأنه لم يصل هذا الولد الصغير إلى هذه الحال التي يلزم فيه على الأب أن يسوي بينه وبين إخوانه الكبار. إنما الذي يأثم به إذا كان فضل هذا على هذا، زوج هذا وهذا ما زوجه، وهو قادر على تزويج الجميع، أما هذا الصغير فما يحتاج إلى التزويج، يعطى بقدر حاجته. عنده ولد مثلا يطلب العلم يحتاج إلى الإنفاق عليه أكثر من الذي عنده يعمل، هذا الإنفاق هذه نفقة. وهكذا في شأن الزوجات، في شأن الزوجات عنده زوجة معها ولدان وزوجة معها 10 أولاد، هل من العدل أن يعطي النفقة للتي معها ولدان مثل التي معها 10؟ لا، يعطي كل واحد بحسب الحاجة، بحسب حاجته. وأما الهبة فهذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالعدل. وهل يلزم التسوية بأن يكون الذكر والأنثى سواء في الهبة أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال الذكر والأنثى يعطى سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال النعمان هذا، أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وكلمة الولد يدخل فيه الذكر والأنثى. ومنهم من قال لا، العدل هو ما ارتضاه الله عز وجل وحكم به وقضاه من أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الأقرب، أنه بالهبات يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. ومع هذا يعني ربما تجد بعض الناس إذا أحب أحد أولاده أظهر التفضيل لهذا على هذا، وهذا مما يحصل به الإحن والضغائن والخلاف بين الأولاد. يعقوب عليه الصلاة والسلام ما ظلم أبناءه، هو نبي معصوم، بمجرد أنهم يشعرون أنه محبوب إلى أبيه أكثر، والمحبة هذه لا تملكها، هل تملك أن تقول لابد أسوي بين أبنائي بالمحبة؟ لا، ما يجب عليك التسوية بالمحبة، لأن المحبة في القلب أنت لا تملكها، فقد تحب هذا وربما تبغض هذا، تحب هذا لطاعته وبره ورفقه بك وأدبه معك، وهذا تبغضه لمعصيته لمخالفته لعقوقه، ومع هذا يجب عليك أن تعدل بينهم. فبعض العامة يقول هذا الولد كان بارا بأبيه، هذا الولد كان قريبا من أبيه يخدمه، وأما الآخر هذا كان عاقا، فكيف نعطيه من الميراث؟ لا، يجب عليك أن تعطيه حقه ونصيبه، وحسابه على الله، يحاسب يوم القيامة عند الله. أما أنت فليس لك وليس للأب أيضا أن يعني ليس له أن يخص هذا دون هذا بغير مسوغ شرعي. وبعضهم ربما تجده هذا الأمر عنده أمر سهل وهين. ذات مرة خطبت جمعة في إحدى القرى وذكرت هذا الأمر من العدل، العدل بين الأولاد، فجاءني رجل ما هو صغير في السن بس أبوه كبير، الرجل هذا نحو 50 سنة وأبوه نحو 70 والكل موجود، جاء يبكي، هذا الرجل من 50 سنة جاء يبكي من ماذا؟ قال أبي يظلمني، يحصل منه كذا وكذا وكذا وكذا. قلنا يا أخي اصبر، هذا أبوك، الواجب عليك أن تصبر، وهو الواجب عليه أن يعدل. فالشاهد من قصة يوسف أنهم بمجرد معرفتهم أن يوسف محبوب إلى أبيه أكثر منهم، محبوب إلى أبيه أكثر منهم، ما ظلمهم بهذا، ومع هذا حصل ما حصل مما هو معلوم في القصة، أرادوا قتله، ثم بعد ذلك قال بعضهم لبعض لا تقتلوه وألقوا في غيابة الجب، وحصل لو ما حصل، تضرر أبوه حتى ابيضت عيناه من الحزن عليه، كم بقي؟ 10 سنين، الله أعلم، مدة طويلة، وهو مفقود على أبيه، وهو يطمع أنه يلقاه يوم من الأيام، حتى إنه لما رجع إليه كساء يوسف رجع يعني رجع إليه بصره، يرتد بصيرا. الشاهد من هذا أن الإنسان يتحرى العدل، يتحرى العدل، يلازم العدل مع أولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعني قد تجد في غير الأهل من يطالبك بحقه، لكن في أهليهم قد لا يتجرأ أحد على مطالبتك بحقه. الولد ما يتجرأ، يقول إن طالبت أبي ربما يغضب علي أشد، ويحصل وراء ذلك خلافة أكثر، فيصبر، لكن أنت مطالب بين يدي الله. فلهذا الإنسان يكون متحريا للعدل ما استطاع. وينبغي أيضا من جانب الآخر أن الأبناء إن حصل من الأب شيء من الحيف أنهم يتجاوزون ويسامحون، فهذا من البر، من البر بأبيهم المسامحة وعدم المؤاخذة على ما يحصل. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى تقصيرك في حق أبويك وما يحصل منك من العقوق لا يساوي شيئا بجانب ما يجري من أبيك نحوك، لأن الأصل أن الأب يرفق بأبنائه ويرحم أبنائه وأولاده، وأما الابن فيكون عنده أحيانا من التفريط والتقصير والعقوق ما لا يستشعر ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني مهما فعلت مع أبيك وأمك، وهل يدخل فيه الجد؟ الحديث جاء في بعض ألفاظه: لا يجزي ولد والدا، بغير الهاء، والدا، يعني سواء كان الأب أو الجد أو الأم أو الجدة. فهذا دليل على عظيم حق الوالدين. طيب، الحديث لو بقي إن شاء الله في وقت آخر. إلى هنا، سبحانه وتعالى.